يقول الله جل وعلا: فإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وإذا رآك الذين كفروا، رآك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالكافرين هنا المستهزئين بالرسول صلى الله عليه وسلم من كفار قريش. يقول الله جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك، إن هنا نافية بمعنى ما يتخذونك إلا هزوا، أي يهزؤون بك ويسخرون بك، يتهكمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما نوع استهزائهم؟ يقول الله جل وعلا: أهذا الذي يذكر آلهتكم، أي هذا استهزاؤهم، يقولون: أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا الذي يسب آلهتكم، أهذا الذي يسفه أحلامكم. فالكفار يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه عليه الصلاة والسلام يسب آلهتهم بأنها لا تنفع ولا تضر. والعادة أن المرأة يستهزئ بالشخص إذا أتى بشيء لا يقره عقل ولا شرع، يكون محل استهزاء. إذا أتى بشيء لا يقره عقل ولا شرع فيكون محل استهزاء، وأما إذا أتى بشيء يقره العقل ويقره الشرع فالمستهزئ به جاهل. والاستهزاء أحق به المستهزئ. إذا انتقد الشيء الصحيح أو استجهل من يأتي بالحق فالمستهزئ هذا أحق بالاستهزاء من المستهزئ به. ما يتخذونك إلا هزوا، يهزؤون بك، يقولون: أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ قال العلماء رحمهم الله: الذكر من الألفاظ التي يؤتى بها للأضداد، للضدين معا، ويميز هذا عن هذا القرينة. تقول مثلا: فلان يذكر الناس، أي يستهزئ. وتقول: فلان يذكر الله، أي يسبح الله ويحمده. أهذا الذي يذكر آلهتكم، أي أهذا الرجل الذي يسب آلهتكم. يقول الله جل وعلا: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. الرحمن جل وعلا الراحم لعباده والمتوليهم برحمته، من حين أن كان المرء نطفة إلى أن يموت، وهو جل وعلا يلطف به وينعم عليه ويتفضل عليه بالنعم الكثيرة. هؤلاء الذين يستهزئون بك يكفرون بالرحمن، فأي الطرفين أحق بالاستهزاء؟ لا شك أنهم هم أحق بالاستهزاء، لأنهم جحدوا نعمة المنعم، جحدوا المنعم بذاته جل وعلا. واستنكروا سب من لا ينفع ولا يضر، أي يا محمد لا تعبأ بهم، فهم أحق بالاستهزاء، استهزاءهم يعود عليهم. وكفار قريش قالوا: ما نعرف الرحمن الذي تدعوه، ما نعرف إلا رحمن اليمامة، يعنون بذلك مسيلمة الكذاب. وهم أي الكفار بذكر الرحمن، بذكر الله جل وعلا بما ورد من ذكره في القرآن وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم، هم كافرون. والجملة من قوله جل وعلا: وهم بذكر الرحمن هم كافرون، جملة حالية، يعني حال يستهزئون بك، والحال أنهم بذكر الرحمن هم كافرون. فالواو هنا واو الحال، الجملة حالية، وهم الأولى مبتدأ وخبرها كافرون. والجار والمجرور متعلق بالخبر. وهم الثانية تأكيد، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، يقال لمن أعمق في صفة ما: خلق من كذا. فالرجل الموصوف بالكذب ولا يعرف عنه إلا الكذب، تقول العرب: هذا خلق من كذب. وتقول للرجل الموصوف بالكرم ولا حد لكرمه، يقولون: هذا خلق من كرم. وكذا هنا قوله جل وعلا: خلق الإنسان من عجل، أي طبعه وصفته العجلة. المؤمن والكافر، الإنسان مطلقا، وقيل المراد هنا بالإنسان الكافر، خلق الإنسان من عجل أي طبعه العجلة، وكان الإنسان عجولا. المؤمن يستعجل، يحب الانتقام من الكافر، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، والكافر من إنكاره للعذاب واستبعاده إياه يستعجله، يقول عجل بالعذاب يا محمد، هات ما عندك. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ومن العجلة ما قاله النضر ابن الحارث، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأرسل علينا حجارة من السماء، انزل فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا من جهله وضلاله، وإلا لو عقل لقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. خلق الإنسان من عجل يستعجل، يقول الله جل وعلا سأريكم آياتي، قيل المراد بالإنسان هنا الكافر، ويعضد ذلك قوله جل وعلا سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ستأتيكم نقمتي وعذابي فلا تستعجلون ذلك، لأن له حد محدد سيأتي في وقته ولن تفلتوا منه. أو سأريكم آياتي، سأطلعكم وستأتيكم العلامات الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نصرتنا إياه، وهو ما حصل للكفار يوم بدر. فلا تستعجلون ذلك، فلا تستعجلون، لا تستعجلون ذلك، لأن له حد محدد سيأتي في وقته، لن يتقدم عنه ولن يتأخر، لأن الله جل وعلا قدر الأشياء أزلا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقول الكفار للمؤمنين متى هذا الوعد الذي تقولونه، تتوعدوننا بالساعة قيام الساعة، أو تتوعدوننا بالعذاب الدنيوي، متى يكون ذلك؟ من باب الاستبعاد للشيء. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين بأن هناك عذاب في الدنيا أو في الآخرة وأن هناك قيام ساعة، فمتى يكون ذلك؟ عجلوه، ائتوا به. وهذا من كلام الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من باب التهكم والسخرية بهم، وسيأتيهم العذاب كما قال الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون لا يمنعون عن وجوههم النار ولا يمنعونها عن ظهورهم. وعبر جل وعلا عن الوجوه والظهور بأن العذاب سيحيط بهم، يأتيهم من الأمام ومن الخلف. فلا يأتيهم من الأمام فيتقهقرون إلى الوراء ليسلموا منه، أو يأتيهم من الوراء فيتقدمون إلى الأمام ليسلموا منه، فالعذاب محيط بهم لن يفلتوا منه. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، لا يستطيع أحد أن ينصرهم، ولا ينصر بعضهم بعضا. فالأذى الذي يأتي من آدمي لآدمي آخر قد يجد من ينصره، قد يجد من ينجيه من العذاب هذا، قد يجد من يشفع له، قد يجد من يدافع عنه. وأما عذاب الله جل وعلا إذا جاء فلا راد له، ولا أحد يستطيع نصر المعذب ومنعه من عذاب الله جل وعلا. وهنا لو شرطية وجوابها مفهوم من السياق: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لما استعجلوا بالعذاب، لما استعجلوه أو لما طلبوه، لكنهم جاهلون بذلك ولا يعلمون ما سيحيط بهم. يقول الله جل وعلا: بل تأتيهم بغتة. الضمير يعود إلى النار المذكورة قبل: لا يكفون عن وجوههم النار. بل تأتيهم بغتة، فجأة، فتبهتهم، تفاجئهم وتحيرهم، لا يستطيعون هربا ولا تخلصا ولا مدافعة ولا اعتذارا، ولا يسمع منهم أي طلب ليسلموا من العذاب. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها، لا يستطيعون منع العذاب عنهم، لا يستطيعون رد النار. وتأتيهم مفاجئة بسرعة على غفلة وغرة منهم. ولا هم ينظرون، أي لا يمهلون، يطلبون الإمهال، يطلبون العودة إلى الدنيا. إذا عاينوا الملائكة ملائكة العذاب طلبوا العودة لعلهم يبقون في الدنيا ليتوبوا، إذا رأوا عذاب جهنم طلبوا العودة إلى الدنيا ليؤمنوا وليصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يستجاب لطلبهم ذلك ولا ينظرون فلا يمهلون، بل قد أنذروا وبين لهم ووضح لهم الدليل فأعرضوا عنه ولم يقبلوه، وبانتقالهم من الدنيا انتهى وقت الاعتذار ولا ينفع الندم. المرء ينفعه ندمه ما دام في دار المهلة وفي دار العمل، يندم على ما فرط منه ويعزم على أن لا يعود إليه ويقلع عنه فيتوب الله جل وعلا عليه، لكن بعد الممات لا ينفع ندم ولا ينفع اعتذار ولا ينفع طلب مهلة. ففي هذه الآيات الكريمة بيان لحال الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من صفتهم وطبعهم الاستهزاء والسخرية بهم، وهم أحق بذلك لأنه عليه الصلاة والسلام جاءهم بالخير والرحمة والسعادة وفوز الدنيا والآخرة لمن قبل منه، ومع ذلك هم يستهزئون به ويسخرون منه، وهم سخروا به لأنه سب آلهتهم التي تستحق السب وسفه أحلامهم الذين يستحقون التسفيه. وهم سفهوه وهو الكامل في صفات البشر عليه الصلاة والسلام، وأنكروا ذكر الله جل وعلا، ذكر الرحمن في القرآن وعلى لسانه صلى الله عليه وسلم، والرحمن جل وعلا هو المستحق للثناء المطلق، وهو المستحق للعبادة، وهو المتلطف بعباده، فأنكروا ذكر من يستحق الذكر الجميل وسفه من اتصف بأكمل صفات البشر صلوات الله وسلامه عليه، فهم أحق بالتسفيه والتجهيل لأنهم استجهلوا الحليم الحكيم عليه الصلاة والسلام، وأنكروا الله جل وعلا المنعم المتفضل. ومع ذلك من فرط جهلهم يستعجلون العذاب ويطلبونه، والعاقل يسأل العافية ولا يستعجل العذاب. فبين جل وعلا أن العذاب سيأتيهم، وأنه إذا أتاهم لن ينفعهم اعتذار ولا كلام، ولن ينفعهم شيء، ولا يوجد لهم من ينصرهم من عذابه جل وعلا، وأن العذاب سيأتيهم بغتة ويفجأهم فلا يستطيعون رد العذاب ولا يجدون ناصرا ولا يمهلون لو استمهلوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: كيف نجمع بين قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وبين قوله عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه؟
لا تعارض بين الآية الكريمة والحديث. الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، والميت تعذيبه ببكاء أهله عليه إذا وصاهم بالبكاء، إذا وصاهم بالبكاء عليه أو أوصى بالنياحة عليه أو نحو ذلك. وأما إذا لم يفعل شيئا نحو ذلك فلا يعذب، وإنما قد يتألم الميت بفعل أهله وذويه الشيء الممنوع شرعا، يتألم لحالهم.
يقول السائل إن عندي خدم وأعطيهم حقوقهم كاملة بالإضافة إلى المأكل والمشرب، فهل يجوز أن أعطيهم من زكاة مالي حيث أن أهلهم في بلادهم فقراء ويرسلون ما يأتيهم إليهم؟
إذا كانوا فقراء والغالب عليهم الفقر والحاجة الشديدة فلا حرج أن تعطيهم من زكاة مالك، لأنهم من الفقراء الذين جعل الله لهم حقا في مال الأغنياء بشرط أن يكونوا مسلمين.
يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يحرم مرة أخرى إذا مر من الميقات علما أنه أدى عمرته بمكة وحدث له ذلك خلال زيارته قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أولا قول السائل زيارته قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعرف أن الزيارة المشروعة التي تشد لها الرحل يسافر من أجلها المرء هي زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا زار المسلم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فالزيارة المشروعة للمسجد النبوي وليست لقبر الرسول. ثم إذا زار وصل المدينة وصلى في المسجد يستحب له زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني المسؤول عنه أنه اعتمر ثم ذهب إلى المدينة ويريد العودة إلى مكة مرة أخرى، فهل يعود بعمره؟ الجواب نعم، أفضل له إذا عاد بعمره فحسن.
يقول السائل ما حكم بلع البلغم للصائم خصوصا أنه لا يمكن التحرز منه؟
الصائم يبلع الريق ولا حرج عليه في ذلك، والبلغم إن كان في الحلق وبلعه فلا شيء عليه في ذلك، وإن كان في الفم فلا يبلعه، وإن بلعه بدون اختياره فلعله لا شيء عليه في ذلك إن شاء الله.
يقول السائل ما حكم تارك الصلاة والمتهاون فيها؟
أما تارك الصلاة فهو كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. وتارك الصلاة إذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يوارى في مزبلة بعيدا عن الأنظار، يدفن في مزبلة حتى لا يتأذى المسلمون برائحته، ولا يدفن في مقابر المسلمين. والله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، فمعناه أنه إذا لم يقم الصلاة فليس بأخ ولا يخلى سبيله بل يقاتل، وذلك أن تارك الصلاة يدعى إليها، فإن استجاب فالحمد لله، وإن أصر على امتناعه قتل ولا يترك.
يقول السائل: ما حكم السترة في المسجد الحرام وكذلك في غيره؟
السترة واجبة في سائر البقاع، يعني لا يجوز المرور بين المرء وبين لا يجوز بين المرور بين يدي المصلي، وإنما يمر من بعد السترة أو بعيدا عنه بحيث لا يكون بينه يمر دون مكان سجوده. وأما في المسجد الحرام فقرر كثير من العلماء رحمهم الله بأنها لا تلزم السترة، قالوا لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، وللمشقة والحاجة والضرورة لذلك فلا بأس بالمرور بين يدي المصلي، هكذا قرر بعض العلماء. وبعضهم منع المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وغيره، فالأولى للمرء أن يحتاط، إن وجد مندوحة عن المرور بين يدي المصلي فلا يمر بين يديه، وإن لم يجد مندوحة ولم يجد بدا من المرور فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله.
يقول السائل: بائع يبيع بالتقسيط وتوفي وله دين، وابنه الوحيد توفي قبل سداد الدين، هل يصح سداد الدين لأبناء الابن؟
الجواب: نعم، بل يجب ذلك، لأن المال الذي للأب يجب أن يسدد لوارثه، ووارثه هو ابنه، وابنه توفي، يسدد لوارث الوارث وهم أولاد الابن.
سائل: إن أحد الإخوة عندما يسمع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يضع إبهاميه على عينيه ويفركهما ويقول إن ذلك ورد في حديث قدسي ويصر على ذلك، فما حكم ذلك؟
لا أعرف أن ذلك وارد في حديث قدسي ولا غيره، وإنما المطلوب إذا سمع المرء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، يقول عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، والله جل وعلا يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، ويستحب الإكثار منها في يوم الجمعة وليلة الجمعة، والإكثار منها دائما وأبدا على لسان المرء، وخاصة عند ذكره عليه الصلاة والسلام. وأما عمل شيء من تغطية العينين أو عركهما أو وضع الأصابع في الأذنين أو نحو ذلك فهذا لا أعلم له أصلا في الشريعة.
يقول السائل: ما حكم المعتمر الذي لمس حائط الملتزم به طيب وهو لا يعلم، أو لمس جدران الكعبة الذي يعلقه الطيب؟
لا بأس بذلك، ما ليس عليك بأس إذا استلمت الركن اليماني لقصد استلامه وفيه طيب وأنت محرم، أو قبلت أو لمست الحجر الأسود استلمته، أو التزمت في الملتزم وفيه طيب، فلا بأس عليك بذلك، لأنك ما قصدت الطيب وإنما قصدت العبادة المأمور بها شرعا.
يقول السائل: أنا أعمل في إحدى الوزارات كموظف، وأسندت إلي الوزارة دراجات نارية أنتقل عليها من عملي إلى المنزل، فهل هذا جائز من ناحية الشرع؟
ما دام أعطاك هذه الدراجة من يملك ذلك لتنتقل عليها فلا بأس بذلك، إنما لا تستعملها على سبيل الخفاء.
يقول السائل: يوجد ذهب مع زوجتي وتريد أن تزكي عليه، ولم يكن معها نقود، فهل جائز أن أعطيها من نقودي؟
الجواب نعم، إذا أعطيتها من نقودك لتزكي فحسن، لكن لا يجوز أنت أن تخرج الزكاة وهي لا تعلم وتنوي بها عن ذهب زوجتك، لأنه لا بد أن يخرجها المخاطب بها الواجب عليه وينويها.
يقول السائل: هل يجوز للحائض دخول الحرم أو القيام بالطواف حول الكعبة، وعند الوداع هل تقدم طواف الوداع، أو عند القدوم هل تستطيع القيام بأداء العمرة والطواف؟
الجواب: الحائض لا تطوف بالبيت ولا يجب عليها طواف الوداع، إذا أدت عمرتها ثم حاضت وأراد رفقتها السفر وهي حائض فليس عليها طواف وداع، يسقط عن الحائض والنفس طواف الوداع في الحج والعمرة. وأما دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد فليس لها المكث فيه، لا يجوز لها الجلوس في المسجد الحرام أو غيره من المساجد، وإنما الدخول لحاجة كأن تدخل لتكلم رفقتها أو تخبرهم بخبر أو تأخذ منهم خبرا أو تسلمهم شيئا أو تستلم منهم شيئا مفتاحا ونحوه أو شيئا من الأمور فلا بأس بذلك، تدخل وهي ماشية وتأخذ حاجتها وتعود ولا تجلس، فلا يجوز لها أن تجلس داخل المسجد وهي حائض.
يقول السائل: هل يجوز التسبيح باليد اليسرى أم يكون التسبيح باليمنى فقط؟
يجوز التسبيح باليدين كلها الحمد لله، وإنما قال بعض العلماء يفضل يستحب أن يسبح باليد اليمنى ويعقد العشرات باليد اليسرى حتى تكون اليد اليمنى هي المستعملة بالتسبيح، ولو سبح باليدين معا فلا بأس بذلك.
يقول السائل: قدمت من الليث ناوي زيارة الأقارب في جدة، ومررت بالميقات ولم أحرم منه وصليت فيه فقط، ثم جلست في جدة يوما واحدا، وقدمت إلى مكة ومر على إقامتي فيها 4 أيام، فهل يصح لي أن أحرم من مسجد التنعيم، وذلك لأنني أصبحت من المقيمين فيها أم لا؟
الجواب: إذا كنت في مجيئك من الليث ناويا العمرة وزيارة الأقارب في جدة، فالواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مررت به يلملم، فإن أحرمت من دونه وأنت بهذه النية فعليك هدي. ثم إذا كنت حال مرورك الميقات لا تنوي العمرة وإنما تريد زيارة الأقارب في جدة، فلما وصلت إلى جدة نويت العمرة ودخلت مكة للعمرة وجب عليك أن تحرم من جدة، لأن وجدت النية العمرة عندك من جدة فتحرم منها. فإذا كنت في جدة ناويا العمرة ثم دخلت وأحرمت من التنعيم فعليك مثل ما عليك أولا لو كنت ناويا العمرة وتجاوزت الميقات بدون إحرام، عليك هدي. وإذا كنت دخلت مكة بغير نية العمرة، من جدة جئت بغير نية العمرة ثم بدا لك أن تعتمر وأنت في مكة، فنقول أخرج إلى الحل وأحرم منه وأنت أدرى بنيتك. إن كنت جئت من بلدك وعلى بالك العمرة وتريدها لكن أحببت أن تزور الأقارب في جدة وتظن أنك إذا نويت هذه النية أنك تحرم من جدة أو من التنعيم، فلا، ما دام أنك مررت بميقات وأنت تنوي العمرة فيجب أن تحرم من الميقات الذي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمواقيت محددة، حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يحدد على لنفسه ميقاتا.
يقول السائل بأن والده كتب وسجل محلا لاثنين من أولاده، وقبل وفاته كتب محلا آخر لنفس الولدين لأنهم كانوا يعملون معه في العمل لمدة 20 سنة، وأسرته مكونة من 10 أفراد، ولهم تركة أخرى لباقي هذه الأسرة، فهل يجوز للأولاد المكتوب لهم في الميزان الشرعي أم لا، علما بأن الأسرة كانت لا تعلم بكتابة المحل الثاني؟
الجواب: إذا كان الوالد أعطى الولدين ما أعطاهم مقابل عملهم معه كما ذكر 20 سنة، وربما يكون لإخوانهم الآخرين أعمال أخرى أو منشغلين بدراسة ونحوها وهذان يعملان معه، فلا بأس بذلك، وما كتبه لهم يكون لهم حلالا. وأما إذا كان تمييز للولدين لكون أمهما معه والآخرون لا، أو لسبب أو لآخر من باب العطف والحنان على هذين، فلا يجوز تمييزهما. ولكن الظاهر من السؤال أنه قال لكونهم يعملون معه، فالولدان يعملان مع أبيهما فأعطاهما مقابل عملهما، فلا بأس بذلك إن شاء الله.
يقول السائل: امرأة أحرمت وطافت وسعت ثم أضاعت أبناءها فحرصت في طلبهم وهامت في شوارع مكة، وبعد 3 ساعات تقريبا وصلت إلى المنزل تعبة ومرهقة وخائفة ولنسيانها وما هي فيه حلت إحرامها وتمتعت بكل ما يتمتع به من أنهى العمرة، وفي اليوم التالي تذكرت أنها لم تقصر فاغتسلت ولبست الإحرام وقصرت، فما الحكم؟
قول السائل إنها نسيت التقصير وتمتعت بكل ما يتمتع به من حل إحرامه، إن كان تمتعها فيما تمتعت به من الأشياء التي تعذر بفعلها جهلا أو نسيانا كالطيب ونحوه وتغطية الوجه، فلا بأس بذلك، وعليها ما دامت قصرت بعد ذلك فلا شيء عليها. وإن كانت حصل بينها وبين زوجها جماع وهي لم تقصر فعليها فدية ترك التقصير وهو ذبح شاة في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع فلتصم 10 أيام لكونها تركت واجبا من واجبات العمرة.
يقول السائل: نحن لسنا من هذا البلد الطيب، وقبل هذا كنا نخرج زكاة الفطر نقدا بناء على قول إمامنا المفتي، وقد سمعنا من فضيلتكم أنه يجب إخراجها على شكل مؤونة لا نقدا، ونحن نسأل عن حكم ما أخرجناه من قبل من زكاة الفطر، وهل هي تجزئ أم لا؟
ما أخرجتموه بناء على فتوى المفتي لا بأس عليكم إن شاء الله، لأنه فيه قول لبعض العلماء رحمهم الله بجواز دفع النقود، وأما مستقبلا فلا تخرجوا نقودا، وأخرجوها مما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، أو ما قام مقامه كالأرز ونحوه.
ويقول: أنا رجل كبير لم أقدر على السعي بين الصفا والمروة إلا باستخدام العربة، وقد قمت بالفعل بالسعي، ولكن عندما أتممت 4 أشواط صار لي حدثا بالعربة، فقمت بإخلاء الإحرام، فهل أكمل باقي 3 أشواط أم أعيد 7 أشواط من جديد، علما بأني تركت الحرم وتوجهت إلى مقر سكني بالفندق؟
إن كنت تقول تركت الإحرام يعني تحللت لبست ملابسك العادية، فعليك استعادة ملابس الإحرام وإكمال ما بقي من السعي، ولا يلزمك أن تستأنفها 7، وإنما أكمل ما بقي، ولا شيء عليك إن شاء الله.
يقول السائل: هل يجوز للصائم قص شعره والنظر في المرآة والتطيب؟
الجواب: نعم، يجوز للمسلم للصائم أن يأخذ شيئا من شعره ويتطيب ونحو ذلك، لا بأس.
خير يسأل عن العمرة، يقول: بعدما اعتمر هل يجوز أن يرجع إلى ما وراء الميقات ويعتمر لغيره؟
لا ينبغي لمن دخل مكة بعمره أن يخرج منها للإتيان بعمرة أخرى، فإذا سافر إلى مكان ما ورغب العودة إلى مكة فليعد إليها بعمره إن شاء استحبابا.
يقول السائل: ما حكم دم النفاس إذا لم يعرف صفة المولود، يعني لصغره كجنين 2 أو 3، فهل يعتبر دم النفاس؟
الجواب: إذا أسقطت المرأة الحامل فإن تبين في الساقط خلق إنسان فلها حكم النفاس، وإذا لم يتبين فيه خلق إنسان فليس لها حكم النفاس، أو لم ترى شيئا قيل إنها حامل وحصل معها نزيف ولم ترى شيئا ساقطا فليس لها حكم النفاس، وإنما هذا الدم يعتبر دم فساد تصلي فيه، تتوضأ بعد دخول الوقت وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم، وتصلي الفرض والنوافل ولا تترك الصلاة لهذا، لأن الصلاة لا تترك إلا لدم الحيض ودم النفاس، والنفاس يكون إذا خرج منها ما تبين فيه خلق إنسان.
يقول السائل: نحن إخوة متزوجين أخوات، فهل يجوز للواحد منا أن يرى زوجة أخيه وهي أخت زوجته؟
لا يجوز للمرء أن يرى من زوجة أخيه وإن كانت أخت زوجته ما لا يراه الأجانب منها، فتحتجب عنه كما تحتجب عن أي شخص أجنبي، فهو أجنبي منها وهي أجنبية منه وليس هو محرما لها، وإن كانت هي أخت زوجته وهو أخ زوجها فهي أجنبية لا يرى وجهها ولا يخلو بها وينفرد بها، لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
يقول السائل: لقد قمت بانتعال مداس عليه خيط، وكان هذا بعد أن نويت الإحرام، وعندما علمت بوجوب خلعه خلعته من قدمي، فما يترتب على فعلي؟
لا حرج في وجود الخيط في النعل، وإنما المنهي عنه استعمال الإزار والرداء مخيطا على قدر العضو كالفنيلة والسروال والثوب، وأما النعل فيه خيط أو ليس فيه خيط لا بأس بذلك.